بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأحمد الله جل وعلا وأشكره وأثني عليه الذي وفق ويسر لمثل هذا اللقاء المبارك مع هذه الوجوه الطيبة في هذا المكان الطيب، في موضوع يعد من أهم الموضوعات التي نحتاجها في حياتنا وفي ديننا، ألا وهو موضوع الزكاة وما يتجاذبه من مسائل ومن أيضا نوازل، وكذلك من مسائل طارئة قد يكون لها أصل لكنها متجددة بصور معينة. والزكاة موضوعها لا يمكن حصره في يعني محاضرة أو في درس، ولذلك سنبذل الجهد في ذكر بعض الضوابط أو القواعد العامة فيما يتعلق بقضية الزكاة، ثم نفتح إن شاء الله المجال للحوار وللنقاش. الزكاة لا يخفاكم بأن العلماء حينما يبدأون بذكر المسائل يبدأون بالتعريفات، وذلك للأثر المترتب على هذا التعريف في مسائل الموضوع. فالزكاة مثلاً يقولون بأن في لغة العرب مأخوذة من النماء والزيادة والطهارة، قيل بأنها من الزكاة يعني من النماء من الطهارة ومن النماء أيضا، وهذا يدلنا على أن الزكاة فيها تطهير وفيها نماء وفيها زيادة، وهذا هو الواقع. ويعرفون في الاصطلاح بأنها التعبد لله عز وجل بإخراج مال مخصوص في وقت مخصوص إلى طائفة مخصوصة. والفقهاء لهم تعريفات شتى في قضية يعني الزكاة، وحينما يقال التعبد لله يدل على أن للزكاة نية، لا بد لها من نية لأنها عبادة من العبادات الجليلة. بالنسبة للزكاة هي ركن من أركان الإسلام ومبانيه العظام، فرضها الله عز وجل على أهل الإسلام، ولذلك جاءت مقرونة بالصلاة في أكثر من موضع في القرآن: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه من أكثر من وجه أنه كان يأمر بالزكاة، منها الحديث المشهور في الصحيحين، حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. كذلك حديث عمر بن الخطاب، حديث جبريل العظيم لما قال: أخبرني عن الإسلام، قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. كذلك حديث أبي هريرة، والأحاديث في هذا كثيرة. والإجماع منعقد على وجوب الزكاة في أموال مخصوصة لطائفة مخصوصة من أناس مخصوصين، والمقصود بأن الإجماع منعقد. ولذلك حكم تارك الزكاة على نوعين: النوع الأول من أنكر وجوب الزكاة فقد كفر بإجماع المسلمين، يعني جاء شخص يقول ليس هناك في الإسلام شيء اسمه زكاة، فهذا كافر بالإجماع. لماذا؟ لأنه منكر لأمر معلوم من دين الإسلام بالضرورة، يعني أمر لا يسع الإنسان المكلف أن يجهل مثل هذا الأمر. أما من تركها تكاسلا وبخلا فهذا موضع خلاف بين العلماء، من أهل العلم من يذهب إلى كفره والعياذ بالله، وهذه أحد الأقوال الخمسة في المسألة، ومن أهل العلم من يذهب إلى فسقه، ومن أهل العلم من يذهب إلى يعني إلى عقوبته، العقوبة الرادعة مع بقاء الإسلام عليه. ولذلك من منع الزكاة بخلا يقول أنا مقر بأنها فريضة لكنه يبخل في ذلك، فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يكفر الكفر الناقل، وإنما يكفر الكفر العملي ويعاقب، ولولي الأمر أن يعاقبه بما يراه مناسبا بخصوصه. ولذلك كما جاء في الحديث الذي في السنن قال إن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا، إن آخذوها يعني الزكاة وشطر ماله. العلماء اختلفوا قالوا شطر ماله شطر الزكاة أم شطر أصل المال، على قولين مشهورين من أهل العلم، من يذهب إلى أن آخذوها وشطر ما يملك من المال يعني نصف المال، وبعض العلماء قالوا لا إن آخذوها وشطر ماله يعني شطر الزكاة يعني الزكاة ونصف الذي يعني أخرجه من الزكاة، وهذه مسألة يعني مبحوثة في كتب أهل العلم. الزكاة لا يخفاكم إخواني وأخواتي فوائدها كثيرة وبركاتها عديدة وعوائدها أثيرة لا تخفى على أمثالكم وأنتم طلبة علم، ولذلك أستطيع اختصار فوائد الزكاة في 4 أشياء. الأول أنها طهرة للمزكي من خصلة قبيحة وهي خصلة البخل والعياذ بالله، هذه أول فائدة، ولذلك في الزكاة تطهير لنفس المزكي من هذه الخصلة القبيحة التي دائما تذكر في جانب الكفار والمنافقين. الثاني فيها تطهير لهذا المال الذي ربما شابه أو كدره أو لوثه شيء من الحرام أو شيء من التقصير أو شيء من المشتبهات، ولذلك العلماء يقول الزكاة تطهير، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام حينما حرمت عليه الزكاة ماذا كان يقول؟ يقول إنما هي أوساخ الناس، أوساخ الناس، يقصد بذلك بأنها فيها تطهير لهذا المال. الثالث أن فيها تطهير وتزكية لنفس الفقير، كيف ذلك؟ الفقير حينما يرى أرباب الأموال وأصحاب الثراء لا يلتفتون إلى الفقراء ولا يزكون أموالهم، ماذا يحصل؟ سينبض عرق الحسد، سينبض عرق الكراهية في النفوس، وربما قاده ذلك إلى ماذا؟ إلى الحقد على هؤلاء الأغنياء. ولذلك جاءت هذه الزكاة لتصفي نفوس الفقراء، فحينما يلتفت الأغنياء إلى الفقراء ويعطونهم تجد بأن نفوسهم تطمئن، فتنزاح الحدوث وتطمئن النفوس ويحصل التحابب بين الناس جميعا، ولذلك يزكى نفس الفقير، وهذا شيء طبيعي. تجد بعض الفقراء يعني عندهم من السخط أو التسخط على الأغنياء الشيء الكبير، لماذا؟ قال هؤلاء يتمتعون بالأموال وكذا، ربما قادهم ذلك إلى جرائم. الرابع تطهير المجتمع من الجرائم التي سببها المال، ولذلك في جرائم موجودة في المجتمعات سببها ماذا؟ المال، السرقات والرشاوى والغش وكذا يحصل، فلما فعلا الزكاة تؤدى بطرقها الصحيحة فإن هذا يمنع بإذن الله جل وعلا من قضية ماذا؟ قضية الجرائم التي سببها الأموال. ولذلك في الحديث الصحيح أن رجلا قال والله لأتصدقن الليلة، أراد صدقة في السر ما يعلم عنها إلا الله عز وجل، فخرج في الظلام فوضع صرة من المال وضعها في يد إنسان، فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على غني، فوصله الخبر فقال اللهم لك الحمد على غني أردتها على فقير، فقال والله لأتصدقن، فخرج في الليل وضعها في يد إنسان، فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليل على سارق، قال اللهم لك الحمد على سارق، ثم قال والله لأتصدقن، فوضعها في الليل البهيم المظلم وضعها في يد إنسان، فأصبح الناس يتحدثون قال تصدق الليل على زانية، فقال اللهم لك الحمد على زانية، فأتي قيل في المنام، فقيل له أما الغني فلعله يستعتب، الغني لما يشوف الناس تتصدق وتنفق في السر وهو ممسك لعل الله عز وجل يفتح على قلبه، شوف أثر الصدقة كيف. وأما الزانية وأما السارق فلعله يستعف أيضا، لأنه يسرق لأجل المال، فأنت وضعت في يده رأس مال. وأما الزانية فلعلها تترك الزنا لأنها ما بحثت عن الزنا أو ما سعت في هذا الطريق إلا لأجل المال. فانظر إلى آثار الصدقة والزكاة كيف أنها واسعة ولله الحمد والمنة. ولأجل هذا الصدقة تمثل حقيقة قيمة عظيمة في ديننا، ولا يوجد في ملة من الملل مثل هذه الملة ومثل هذا الدين في قضية الزكاة القائمة على العدل والقائمة على الفضل والقائمة على التوازن في عملية تدل على عظمة هذه الشريعة. ولذلك مثلا الزكاة لا تجب في كل الأموال، إنما في أموال محدودة. الزكاة لها وقت محدد أيضا. الزكاة لا يمكن أبدا أن أحدا ترهقه الزكاة، ما عرف أبدا عن أحد أرهقته الزكاة أو أجحفت بماله أو مثلا أصبح لها أثر سلبي على الإنسان أبدا. كلما زاد المال كلما إيش نقصت الزكاة في عملية تناسب. يعني بعض الناس ما يفهم هذه القضية، يقول كيف كلما كثر المال كلما كانت الزكاة بالنسبة لهذا المال الكثير قليلة بخلاف صاحب المال القليل. والمقصود بأن الزكاة لها آثار كثيرة في الأنفس وفي الأسر وفي المجتمعات، بل على الأمة كلها. الزكاة في الحقيقة لها آثار طيبة. وللأسف الشديد أغلب الناس الآن في السنوات المتأخرة يعني كثير يدفعون الزكاة، لكن وللأسف الشديد تجد هناك عدم يعني فقه في هذه الزكاة، وتجد عدم إدراك لمعاني هذه الزكاة، وتجد بعض الناس يعني حتى في قضية توزيع الزكاة لديه حسابات مغلوطة تؤثر سلبا على حال الفقراء وعلى حال المساكين وعلى حال المحتاجين. الزكاة لا يخفاكم إخواني وأخواتي بأنها في أربعة أصناف فقط وليست في جميع الأموال، وهذه مسألة مهمة. الزكاة تجب في النقدين وهما الذهب والفضة أو ما يقوم مقامهما الآن من الأوراق النقدية. تجب في بهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام ما هي؟ الإبل والبقر والغنم فقط، يعني الذي عنده خيل، الذي عنده يعني ضباء وغزلان، هذا ما تجب فيها الزكاة إلا أن تكون قد أعدها للتجارة. وتجب في الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، وتجب في عروض التجارة. هذه الأشياء الأربع هي التي تجب فيها الزكاة: النقدين الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من الأموال النقدية، عندنا بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، وعندنا الخارج من الأرض من الحبوب والثمار ولها ترتيب معين سيأتي ذكره، وعندنا عروض التجارة. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. فكل ما أعده الإنسان للتجارة وعرضه للبيع والشراء فإن فيه الزكاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإخراج الزكاة مما يعد للبيع. طيب، هذه الزكاة أو هذه الأصناف، الزكاة أيضا فيها تجب بشرطين اثنين. الشرط الأول ما هو؟ بلوغ النصاب. والشرط الثاني حولان الحول إلا في مسألة الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، لقول الله جل وعلا: وآتوا حقه يوم حصاده. طيب، الآن نرجع إلى الشرط الأول، النصاب. ما هو النصاب؟ النصاب هو قدر معين إذا بلغه المال وجبت فيه الزكاة. قدر معين إذا بلغه المال وجبت فيه الزكاة. فعندنا النقدين مثلا الذهب والفضة لهما نصاب، يعني ليس كل من ملك ذهبا أو فضة تجب عليه الزكاة، نقول تجب عليه إذا بلغ النصاب. البهيمة الأنعام أيضا في نصاب معين، قدر معين، ليس كل من ملك بهيمة الأنعام تجب عليه الزكاة. وعندنا أيضا الخارج من الأرض من الحبوب والثمر أيضا في قدر معين، وعندنا كذلك عروض التجارة ترد إلى النقدين. طيب، بالنسبة للذهب النصاب ما هو؟ النصاب 20 مثقالا. 20 مثقالا باختصار، النصاب بالنسبة للذهب هو 85 جرام في أصح أقوال أهل العلم، لأن عندنا خلاف في المسألة طويل جدا في هذه المسألة، ولذلك 85 جرام. إذا كان الإنسان يملك 80 جرام أو 82 أو 84 ما تجب عليه الزكاة. أما إذا ملك 85 غرام فنتجب فيه الزكاة، تجب فيه الزكاة. بالنسبة لنصاب الفضة، عندنا نصاب الفضة 200 درهم كما جاء في الحديث، في الرقة 100 درهم. باختصار أيضا بالنسبة لوزنها بالجرام 595 غرام، 595 غرام. إذن الذهب كم غرام؟ ها؟ 85 غرام. الفضة 595 غرام. الآن أي واحد عنده ذهب أو فضة يروح يوزنها عند الصايغ ويعطيه هل هذه بلغت النصاب أم لا. طيب، عندنا الذهب على أنواع من حيث الاستعمال، ذهب أعد للتجارة، وذهب أعد للكنز، وذهب أعد للاستعمال. هذه ثلاث أشياء. بإجماع أهل العلم أن أي ذهب أعد للتجارة أو أعد للكنز ففيه الزكاة، أي ذهب أعددته للتجارة أو للكنز ففيه إيش؟ الزكاة. يقول جل وعلا: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. الثالث هو الذي موضع خلاف بين العلماء، وهو إيش؟ الذهب الملبوس المستعمل، يسمى الحلي المستعمل أو الملبوس، هل فيه زكاة أم لا؟ طيب، لماذا اختلف العلماء في هذا؟ اختلف العلماء لسببين. السبب الأول في الأحاديث الواردة في زكاة الذهب الملبوس، والثاني هل الذهب الملبوس يخرج على أنه قنية مما يقتنيه الإنسان أو على أنه مال قابل للنماء؟ هذا الذي جعل العلماء يختلفون في هذه المسألة. ولذلك نجد مثلا جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة ووافقهم جمع من السلف، وهو قول جمهور الصحابة، جمهور الصحابة بل 9 من الصحابة كلهم ذهبوا إلى أنه لا زكاة في الذهب الملبوس. قالوا بأن الذهب الملبوس الحلي الذي تلبسه المرأة لا زكاة فيه، لا زكاة فيه، ويضعفون جميع الأحاديث الواردة فيها، وما صح منها يحملونه على الزكاة التي هي العارية، لأن العارية الذهب يطلق عليها زكاة في لغة العرب. الحنفية ذهبوا إلى وجوب الزكاة في الحلي، وهو اختيار جمع من مشايخنا المعاصرين كابن باز وابن عثيمين، ذهبوا إلى أنه يجب تجب الزكاة في الذهب الملبوس. عملية البحث في هذه المسألة تطول، قد تأخذ منا وقت طويل، لكن الراجح فيما يظهر قول جماهير أهل العلم، قول جماهير أهل العلم على أن الذهب الذي تلبسه المرأة هذا قنية أشبه الأثاث والثياب الذي يقتنيه الإنسان، ولذلك لا تجب الزكاة، لا تجب الزكاة في الذهب الملبوس في أصح قولي أهل العلم. ويمكن أقوى دليل عند الحنفية ومن وافقهم حديث صاحبة المسكتين، الذي امرأة أتت النبي عليه الصلاة والسلام وفي يد ابنتها مسكتان، فقال من ذهب طبعا، قال تؤدين زكاتهما؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ فخلعتهما فألقتهما فقالت هما لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. الحديث هذا ضعيف من جهة الإسناد، ومن صحح الحديث وعلى فرض صحته فإن الناظر في هذا يعلم بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد الزكاة الشرعية، الزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام، وإنما أراد غير ذلك. حتى إن ابن عبد البر وغيره ذكر بأن المقصود بهذا الإعارة، إعارة، لأن كان معروف بين النساء يعرن الذهب يحركنه حتى لا يعني يأخذ صفة الكنز، بدليل أن المرأة ألقت بالذهب كله ما زكته. ومعلوم بأن زكاة المسكتين هذه ما يكون بإعطائها كلها للنبي عليه الصلاة والسلام. والبحث في هذه المسألة طويل، ولذلك الراجح من أقوال أهل العلم بأن الذهب الملبوس الحلي لا زكاة فيه. طبعا هذا على سبيل الـ 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 يعني ذكر المسألة العلمية. كون امرأة تقول والله أنا أريد أن أحتاط، كون رجل يقول والله نريد نحتاط لذهب الحرمة مثلا يخرجون الزكاة، هذه مسألة راجعة لهم يعني، لكن نحن نبين الحكم الشرعي في هذا الأمر. الأوراق النقدية الآن الموجودة كيف نخرجها من جهة النصاب؟ إذا قلنا بأن الأصل الذهب والفضة، طيب كيف نخرج الآن الأوراق النقدية؟ نحسبهما بأي حساب؟ أنا أسأل، من اللي يجاوب؟ أسألكم أنا، إحنا اليوم أظن مش محاضرة، ها اليوم ورشة، من يجاوب؟ كيف الآن الأوراق النقدية نحسبها؟ نحسبها بالذهب ولا بالفضة؟ ها أختنا تقول هنا بالذهب، ها بالذهب، وين أهل الفضة؟ ما في فضيين شيء؟ ها بالفضة. طيب في قول ثالث؟ في قول ثالث؟ في قول ثالث، قالوا ينظر الأحظ للفقير، فمن العلماء من قال نصابها الذهب، ومن أهل العلم من قال نصابها إيش؟ الفضة، ومن أهل العلم قال ينظر الأحظ للفقير. ما هو الأحظ للفقير؟ طيب إذا قلنا بأن نصابها الذهب، إحنا الآن ذكرنا لكم بأن نصاب الذهب كم؟ 85 جرام. كيف يعني عمليا كيف نستطيع نخرج زكاة النقود حتى نصل إلى النصاب؟ من يعرف؟ تفضل. كم قيمة إيش؟ أيوة يعني، بس تورطنا كذا الآن، صار المبلغ كبير. لا لا تفضل يا أختي. لا لا نحسب سعر الجرام، سعر جرام الذهب، واضح؟ ما هو سعر جرام الذهب الآن؟ كم سعر جرام الذهب؟ 100 وكم؟ والله اللي يفتين النساء في هذا هم أدرى. سعر، عفوا، سعر الذهب كم الجرام؟ أي 153. واضح الآن، هذه الخطوة الأولى، نعرف كم سعر الجرام، 153. طيب 153 إذا أردنا أن نعرف نصاب الأوراق النقدية اللي عندنا، نضرب 153 في 85 جرام اللي هو النصاب، كم يطلع؟ كم؟ 13,000. إذن هذا النصاب بالنسبة لماذا؟ بالنسبة إذا حسبناه بنصاب الذهب. طيب وعليكم السلام. أي لا، هذا سنأتي عليها، هذه سنأتي عليها إن شاء الله. الآن نحن نتكلم فقط في نقطة أولى، وهي قضية كيف نرجع، كيف نخرج الأوراق النقدية. يعني الآن ما في أحد إلا وعنده، يعني أغلب الناس عندهم نقود، عندهم فلوس، كيف نحسب الأوراق النقدية هذه؟ كيف نعرف نصابها؟ الآن وصلنا إلى أن عمليا سعر الجرام 153 أو نفترض 120، وأحيانا يرتفع الذهب، فأستطيع أن أخرج نصاب الأوراق النقدية، وذلك بضرب 85 بسعر الجرام الذي هو 153، يخرج الناتج عندي كم؟ 13,000 وكسر. إذا من ملك 13,000 وكسر فإنه يجب عليه إيش؟ أن يزكي. اللي عنده 10,000 لا يزكي. أحيانا قد ينزل سعر الذهب فيصبح الجرام مثلا سعر 50، نضرب 85 اللي هو النصاب ب50، يظهر عندنا الناتج ب50 درهم مثلا، يظهر عندنا الناتج. من ملك هذا المبلغ فإنه يجب عليه الزكاة. طيب إذا حسبناها بالفضة، كم جرام الفضة الآن؟ سعر جرام الفضة كم يكون؟ 10 دراهم؟ لا كثير، ما أعتقد الفضة الآن نازلة جدا. لا لا أظن 4 أو 5، 3.5، نبي نفترض 4، يعني خلنا نجعلها 4 أو نجعلها 3. الآن عندنا ذكرت لكم قبل قليل نصاب الفضة كم؟ ها؟ ترى فيها ترسيب، ها؟ نرسبكم. 595 غرام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعلها 200 درهم، 200 درهم إسلامي يعني حسابها بالجرامات 595. طيب 595 ضرب 3 2000 درهم، 2000 وكم؟ 1000. طيب عندكم حاسبات؟ 1700. طيب 1785، إذن من ملك 1785 فإنه تجب عليه الزكاة، تجب عليه الزكاة. السؤال الآن الموجه لكم جميعا، أيهما أحظ للفقير، حسابها بالذهب ولا حسابها بالفضة؟ بالفضة. ليش بالفضة؟ لأن الجميع سيزكي، الجميع سيزكي، ها، الجميع سيزكي، بمعنى أن من ملك 1750 أو 30 سيخرج زكاة هذا المبلغ. لذلك تجد بعض الفقهاء يذهب إلى أن ما هو الأحظ للفقير هو الذي تخرج زكاة. طيب الأحظ للفقير الآن هل هو كونه يخرج في الذهب ولا يخرج في الفضة؟ تفضل. في الذهب. كيف؟ أقل. لكن أنت نظرت إليها لجهة المبلغ ولم تنظر لها لعدد المزكين، إيه؟ فكون عدد المزكين سيتسع هذا سيكون أرحم إلى الفقراء وأحظ للفقراء وأفضل للفقراء. هذا فيما يتعلق بقضية حساب الأوراق النقدية. طيب عندنا مسألة قبل أن أنتقل لبهيمة الأنعام، ويمكن هذه المسألة أكثر مسألة يمكن يكون حولها النقاش. هل المسائل هذه ما يتعلق بالنقدين مبنية على التقدير أم مبنية على التحديد؟ هذه مسألة بحثها الفقهاء، وهي هل لابد للإنسان إذا أراد الزكاة أن يكون قد وصل إلى النصاب المحدد شرعا تحديدا أم أنه تقديري وتقريبي؟ هذه المسألة طبعا لما بحثها العلماء فيما يتعلق بالأصناف الزكوية قالوا أما بهيمة الأنعام، وأما بهيمة الأنعام تحديدا وكذلك الخارج من الأرض من الحبوب والثمار فلا بد فيها من التحديد، بمعنى لا بد أن يبلغ النصاب تحديدا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين ذلك بقوله في كل 40 من الغنم، في كل 5 من الإبل، في كل 30 من البقر، وكذلك الخارج من الأرض في قول ليس فيما دون 5 أوسق صدق، فلما حددها النبي صلى الله عليه وسلم أراد ذلك. بالنسبة لما يتعلق بالنقدين وعروض التجارة فمن العلماء من يرى التحديد، ومن العلماء من يرى التقريب وليس التحديد، بمعنى أن اليسير لا يلتفت إليه. يعني تعرفون بأن نصاب الذهب الأحاديث التي وردت فيها يعني لم يصح فيه حديث، لكن الإجماع منعقد على أن في 20 دينار إسلامي طبعا هو 20 دينار هو النصاب بالنسبة للزكاة، لكن العلماء قالوا لو لم يبلغ يعني النصاب تحديدا لكنه قاربه قال فإنه يخرج الزكاة فيه، كذلك الفضة. والآن مسألة النقود يعني بمعنى أنه لا يلزم بالضرورة أن يصل إلى هذا المبلغ تحديدا، فلو مثلا كان عنده شيء دون ذلك فإنه يخرج زكاة ماله. بالنسبة للنوع الثاني أو الصنف الثاني من أصناف الزكاة هو البهيمة الأنعام، وهي ثلاثة: الإبل والبقر والغنم. أما الإبل فنصابها 5 من الإبل، الإبل نصابها 5 كما جاء في الحديث العظيم الذي هو العمدة في هذا حديث أبي بكر بالنسبة للإبل خمسة، هذا هو النصاب، من ملك خمسة من الإبل وجبت فيهما الزكاة، وهي شاة إلى 24، ثم يبدأ يتحول النصاب إلى جنس الإبل، يعني في كل خمس شاة. بالنسبة للبقر نصابها 30، يعني من ملك 30 فأكثر تجب فيها الزكاة. بالنسبة للغنم 40، من ملك 40 من الغنم بدأت فيها الزكاة، يعني مثلا من كان عنده 4 من الإبل لا تجب عليه الزكاة، كان عنده 29 من البقر لا تجب عليه الزكاة، من كان عنده 39 من الغنم لا تجب عليه الزكاة أو لا تجب فيهما الزكاة، إلا أن يشاء اختيارا يريد أن يزكي، هذا اختيار له. عندنا مسألة مهمة، هذه معروفة لدى الجميع وسهل يعني قضية معرفتها، لكن عندنا من المسائل المتعلقة ببهيمة الأنعام، هل كل هل بهائم الأنعام هذه إذا بلغت النصاب هل تجب الزكاة فيها مطلقا أم أنها تجب في السائمة دون المعلوفة؟ هذه مسألة خلافية بين الفقهاء، الخلاف فيها في القديم والحديث، والصواب أيضا من قول أهل العلم أنها لا تجب إلا في السائمة، أما المعلوفة الحول كله أو أغلبه فإنه لا تجب فيها الزكاة. تعرفون معنى السائمة والمعلوفة؟ ما هي السائمة؟ أحسنت، السائمة هي التي ترعى الحول كله أو أغلبه، السائمة ترعى الحول كله يعني السنة كلها أو أغلبها، والمعلوفة هي التي تعلف أغلب الحول أو الحول كله، تعلف يعني صاحبها ينفق عليها. والنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال في سائمة الإبل، وفي لفظ في سائمة الغنم، فدل هذا على أنه لا تجب الزكاة في المعلوفة من بهيمة الأنعام، في بهيمة، وهذا يدل على عدل الشريعة وأنه لا تجمع على المسلم خسارتين إن صح التعبير بالمعنى العام. ولذلك الآن الذي يعني أصحاب الإبل وأصحاب البقر والغنم الذي يرى أحوالهم يرى بأنهم يتعبون من جهة العلف، يعني يعلف البهائم هذه تكلف مبالغ. أنا أعرف شخص يقول يذهب راتبي كله على الأغنام التي عنده، ليش؟ لأن في منطقة ما فيها رعي، في منطقة ما فيها عشب، وهو يشتري لها العلف، حتى الماء يشتري لها الماء، ولذلك طوال العام تذهب أمواله على هذه الأنعام، ولأجل هذا لا تجب عليه فيها الزكاة. هذا فيما يتعلق ببهيمة الأنعام. عندنا الخارج من الأرض، الحبوب والثمار، بعض العلماء حددها قيدها بنوع معين، وهي التمر والشعير والحنطة، وبعض العلماء قال لا، كل ما هو خارج من الأرض مما يقتات فإن فيه الزكاة. ولذلك مثلا الأشياء التي يسرع إليها الفساد قالوا ما فيها زكاة، مثل إيش؟ الفواكه، الخضروات مثلا، قالوا هذه ما فيها الزكاة. وأيضا ذكروا مثلا الزيتون، وذكروا أيضا أشياء مثل حتى العسل، قال هذه كلها ليس فيها الزكاة. إذن الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، حنطة، الشعير، التمر مثلا، الأشياء التي من هذا الجنس هي التي تجب فيها الزكاة. النوع الرابع هو عروض التجارة هي الأشياء المعدة للتجارة، يعني التي أعدها الإنسان للبيع والشراء. الآن مثلا جميع الناس عندهم مقتنيات، يعني مثلا السيارة، كل واحد عنده سيارة وأغلب الناس عندهم سيارات، هل تجب الزكاة في هذه السيارات التي يقتنيها الإنسان؟ ما تجب. البيت اللي يسكنه، الأثاث الذي في البيت، الأشياء الثمينة التي عند الإنسان مما يقتنيها حتى لو كانت ثمينة، مثل أحجار كريمة ومثل ألماس ومثل تحف، هذه كلها لا تجب فيها الزكاة. جواهر، زمرد، هذه كلها لا تجب فيها الزكاة. الزكاة قلنا لكم في الذهب والفضة والنقود. أما ما يقتنيه الإنسان فإنه لا تجب فيه الزكاة، كل ما يقتنيه الإنسان. طيب، إذا كانت هذه الأشياء المقتنيات عرضها الإنسان للبيع والشراء فنتجه فيها الزكاة، ما دام أن الإنسان عرضها للبيع، يعني بدأ يتاجر فيها، بدأ يتاجر فيها، هذه تجب فيها الزكاة. ولذلك تسمى بعروض التجارة، من العرض وهو العرض، عرضها للبيع والشراء. طيب، عروض التجارة هذه حولها مسائل. المسألة الأولى أن زكاة عروض التجارة كل من ملك تجارة وعدها للبيع والشراء فإن الزكاة تكون في سعرها السوقي لا في سعرها الدفتري أو في سعر الشراء مثل ما يسمون، في سعر شراء وسعر بيع. حينما يأتي الإنسان ليزكي تجارته فإنه يزكيها بالسعر السوقي لا بسعر الشراء، هذه واحدة. الأمر الثاني أن الزكاة تجب متى ما إن بدأ الإنسان بعرضها وليس من بداية النية، لأن من الناس من ينوي، يعني مثلا أنا عندي سيارة ونويت أبيعها لكني ما عرضتها بعد، يعني ما دخلتها مثلا المعارض أو السوق. عندي بيت مثلا نويت أبيعه لكني ما دخلت السوق بعد، فما أصبح محل للعرض وللمساومة. ولذلك تجب الزكاة متى؟ إذا بدأ عرضها فعليا وليس من ساعة النية. قد ينوي الإنسان لكن ما يعرضها للبيع وتبقى سنة كاملة عنده، نقول لا زكاة فيها، وإنما الزكاة تجب متى؟ حينما تعرضها للبيع. أنا سيارتي نويت فيها، نويت أبيعها، طيب نويت أبيعها لأجل ماذا؟ هل هي تجارة فعلا أريد أن أكسب؟ إذا كان بهذه النية ففيها الزكاة بعد عملية العرض. أما إذا كان لا، ليس لغرض التجارة، يعني أريد أن أبيع لأن السيارة قديمة، أريد أن أبيع السيارة تتعطل، هذه ليست، لا يكون فيها الزكاة. ولذلك كثير من الناس يخطئ في فهم هذه القضية، ولذلك ترتيبها كالتالي: أولا من باع سلعة مما يقتنيه فإنه لا تجب فيها الزكاة حتى يعرضها للسوق أو في السوق. الثاني إذا كانت نيته التجارة والربح فيها فإن فيها الزكاة من ساعة عملية العرض. أما إذا كان بيعه لها من باب التخلص كونها قديمة أو تتعطل أو يريد استبدالها فإن هذه ليس فيها الزكاة ولو بقيت معروضة فترة من الزمن، فتنبهوا لمثل هذا الأمر. بالنسبة للشرط الثاني ما يتعلق بحولان الحول، حولان الحول هو مرتبط بالسنة القمرية، تعرفون بأن السنة على قسمين قمرية وشمسية، نحن أهل الإسلام حساباتنا بالشهر بالسنة القمرية اللي تسمى الآن السنة الهجرية في مقابل السنة الميلادية، فحساباتنا كلها في دخول الشهر في خروج الشهر في مسائل العدة في مسائل الطلاق في مسائل الإيلاء في مسائل الزكاة في مسائل الحج في مسائل الصيام، كلها مبنية على الأشهر القمرية وليس على الأشهر السنة القمرية وليس على السنة الشمسية. هذه الأصناف الثلاثة منها تجب الزكاة بعد بلوغ النصاب بحولان الحول، أن تمر سنة قمرية كاملة على هذا المال. يعني عندنا الآن الذهب والفضة، عندنا عروض التجارة، عندنا بهيمة الأنعام، هذه لابد أن يمر عليها سنة قمرية كاملة. طيب عندنا الخارج من الأرض هو الذي ينفرد عن هذه الثلاثة في قضية عدم اشتراط الحول، وإنما عند ماذا؟ الحصاد، لقول الله جل وعلا: وآتوا حقه يوم حصاده. أحيانا قد يزكي الإنسان الحبوب والثمار هذه مرتين في السنة، لأنه يوجد من الحبوب والثمار مرتين في السنة، طبعا هذه لها نصاب، وهي في كل، كما قال النبي، ليس في كل خمسة أوسق صدقة، الوسق 60 صاعا ويصل تقديرا بالكيلو جرام الآن إلى 612 أو 18 تقريبا على خلاف كيلو جرام. يعني من كانت الحبوب أو الثمار أو الخارج من الأرض بلغت 612 كيلو جرام فإنه قد بلغ النصاب تجب فيه الزكاة. طيب عندي مسائل في هذا. الآن مثلا شخص عنده مال، قبل حولان الحول نقص المال عن النصاب، فهل تجب عليه الزكاة؟ الجواب لا. يعني نفترض الآن إحنا قبل شوي قلنا نصاب الذهب كم؟ 13,000، ها؟ رجل عنده 13,000 وكسر، خلينا نقول 14,000، يعني وجبت عليه الزكاة إذا حسبناها بحساب الذهب. باقي شهر عن حوالان الحول فنزلت إلى 5,000، هل يجب عليه أن يزكي؟ ما يجب عليه أن يزكي. لماذا؟ لأن عندنا كما ذكرنا الشرط الأول بلوغ النصاب، والشرط الثاني حوالان الحول، فقدت الزكاة أحد الشرطين وهو عدم النصاب، ما اكتمل النصاب عند حوالان الحول. طيب مسألة ثانية، رجل عندما لم يبلغ النصاب، رجل عندما لم يبلغ النصاب فلما جاء آخر السنة اكتمل النصاب عنده، فهل تجب عليه الزكاة؟ ها؟ ما تجب عليه، لكن يحسب الحول من بداية إيش؟ اكتمال النصاب. يعني الآن عنده 5,000، فيها الزكاة؟ ما فيها الزكاة على حسابنا لها بالذهب. لما جاء آخر السنة صارت 20,000، 20,000 أصلا فيها الزكاة، لكن ما حال عليه الحول؟ الآن وصل 20,000 قبل الحول بشهر، إذن يحسب من الآن، يستقبل سنة جديدة، يستقبل سنة جديدة. طيب عندنا اللي يدخل على الإنسان أثناء الحول 3 أشياء. الأمر الأول نتاج من هذه الأموال، والثاني من جنس هذه الأموال، والثالث من غير جنس هذه الأموال. واضح؟ هذه عندنا 3 أشياء. قاعدة مهمة، كل ما نتج عن هذه الأموال فإنه يضم إلى أصله ولو كان قبل الحول بيوم واحد. أضرب لكم مثال، رجل الآن عنده مثلا مبلغ مالي يبلغ 10,000، 10,000 بحساب الذهب فيها زكاة؟ ما فيها زكاة. هذه 10,000 شغلها، فتفاجأ اللهم بارك بربح جاء من هذه الأموال يبلغ 10,000، كم وصل المبلغ؟ 20. طيب هذا النتاج، هذا الربح جاء قبل الحول بشهر واحد، هل يستقبل حول جديد أم يجب عليه الزكاة؟ يقول يجب عليه الزكاة. لماذا؟ قالوا لأن هذا له حول أصله، أو هذا النتاج الذي نتج من هذا المبلغ، قالوا بأنه نتج هذا من جنسه وهو من نتاجه، ولذلك قالوا يجب عليه أن يزكيه ما دام أنه نتج عنه. بعض العلماء يقول لا يزكي النتاج هذا، أو لا يضم النتاج هذا إلى أصله إلا إذا كان أصله قد بلغ النصاب. يعني الآن لو نفترض شخص عنده 10,000، نقول هذا ما تجب عليه الزكاة، فجاءه ربح من هذه 10,000 فبلغت 20، قالوا الآن يستقبل حول جديد ولا يحسبها بأصل حول 10، يعني ما نرجع فيها يقول والله أصل 10، قالوا لا، إلا إذا كانت قد بلغت النصاب فهنا يستقبل فيها حول جديد. وبعض العلماء قالوا لا، يكمل بها النصاب ما دام أنها نتجت عن هذا المبلغ. النوع الثاني مبلغ يدخل عليك من جنس هذا المال لكنه ليس نتاجا عنه. كيف؟ أنت الآن عندك 10,000 درهم، زين، وجاءتك مكافأة مالية أو هدية، أو جاءك مال لم ينتج عن هذا المبلغ وإنما كان نتاج آخر منفصل ولكنه مال، هل تضم هذا إلى هذا في تكميل النصاب؟ الجواب لا، لأن هذا منفصل ما له علاقة، ولذلك هذا تستقبل فيه حول جديد، وهذا حوله على ما هو عليه، أو ما دام أنه دون النصاب تستقبل بهما حولا جديدا، تضم هذا إلى هذا وتبدأ تستقبل 12 شهر قمري. النوع الثالث مال منفصل تماما عن هذا المال، يعني عندك مبلغ مالي نقدي وجاءتك مثلا مجموعة إبل أو غنم مثلا، عندك إبل أو غنم مثلا دخلت عليك، فهذا لا يضم إلى هذا في تكميل النصاب ولا في جعلهما حولا واحدا. لماذا؟ لاختلاف الجنسين، جنس هذا غير جنس هذا. بارك الله فيكم، وضحت هذه؟ واللي مو واضح يقول لا مو واضح عندي. ها طيب، أنتقل الآن إلى مسألة مهمة تتعلق في قضية الأسهم والسندات، وهذا من أكثر المسائل التي يدور الكلام حوله. هل هناك زكاة في الأسهم والسندات؟ هذه مسألة طبعا من أكثر المسائل، لأن من النوازل وهي مسائل جديدة على الناس، ولذلك يكثر السؤال عنها. أولا بالنسبة للسندات الموجودة الآن في المصارف، هي تخرج في واقع الأمر إلى أنها قرض مالي، ولذلك تصنف على أنها إيش؟ ربا. السندات تصنف على أنها ربا، فالإنسان يأخذ عليها فوائد. ولأجل هذا عندنا مسألة، هل المال الحرام يزكى أم لا؟ المال الحرام يزكى أم لا؟ فريق من الفقهاء يقول أنه يزكى، جمهور العلماء على أنه لا يزكى المال الحرام، لأنه أصلا من شروط صحة الزكاة الملك، ملك للمال، والمال الحرام لا يملكه الإنسان، ولذلك الإنسان لا يملك المال الحرام. حتى لو والله حاطه في جيبه ولا في صندوقه أو في حسابه مثلا، هذا لا يملكه أصلا، ما يقال والله يملك. فالحرام لا يملك، ولذلك يجب على الإنسان أن يتخلص منه. لكن بعض الفقهاء قال بالنسبة لرأس مال السند اللي أنت دفعته يجب عليك أن تزكيه، لأن أصله حلال، والله جل وعلا يقول فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، هذا رأس مالك، لك الحق أنك تأخذ وتفصل وتعزل عن الحرام، ولذلك يزكى رأس المال الذي دفعته. أما قيمة السند، السندات هذه أو ما ينتج عنها من أرباح، فإن هذا يجب على المسلم أن يتخلص منها بغير نية الصدق، وإنما بنية التخلص لكونه مالا خبيثا محرما. يبقى عندنا مسألة الأسهم. الأسهم على نوعين الآن الموجودة في السوق، أسهم استثمارية باختصار يعني وتبسيط عبارة، تسمى أسهم استثمارية وأسهم مضاربة. ما معنى الأسهم الاستثمارية؟ الأسهم الاستثمارية هو الأسهم أو السهم أو الأسهم أو المساهمة في شيء أنت تريد الربح فقط دون البيع والشراء في أصل السهم، هذا المعنى. يعني أنت شاركت مثلا أو اشتريت أسهم ما تريد تعرضها للسوق وتبيع وتشتري فيها، وإنما تريد ماذا؟ جني الأرباح، جني الأرباح. هذه المسألة مثل الآن موجود عندك في الجمعيات التعاونية، يقول لك الآن يساهمون في الجمعيات التعاونية ويريد أرباحه، ما يبيع السهم، يقول ما لي علاقة ببيع السهم، أنا أريد أرباح. هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم من المعاصرين، منهم من يذهب إلى وجوب الزكاة في الأسهم في أصل السهم طبعا بسعره السوقي مع الأرباح، والقول الثاني وهو الذي يظهر أنه الصواب أن الزكاة تجب في الأرباح لا في أصل الأسهم. وهذه تخرج مثل شخص عنده بناية، عنده برج، عنده بناية، عنده شقق يأجرها، هل تجب الزكاة في هذه الشقق في أصلها في قيمتها؟ لا، الزكاة في أي شيء، في الإيجار، في الأجرة، في المال الذي يدخل عليه من الإجارة فقط أو من الأجرة. أما أصل البناية ما يزكيها، هذا الاستثمار، أي استثمار عند الإنسان الزكاة في الأجرة، في الكراء، في المال الذي يدخل عليه من خلال استثمار هذا العين. يعني مثلا شخص عنده أرض وهذه الأرض أجرها لشخص آخر، بنى عليها مستودع ولا بنى عليها بناية ولا شيء ويأخذ إجارة، يزكي قيمة الأرض ولا الأجرة؟ الأجرة، ما يزكي قيمة الأرض. شخص عنده برج الآن من 100 دور قيمته مليار مثلا، نقول يزكي قيمة البرج مليار سنويا؟ لا، يزكي الأجرة اللي تدخل عليه من هذا البرج. شخص عنده معدات وهذه المعدات سيارات ولا مثلا أي نوع من أنواع المعدات اللي ينتفع بها الناس، هل هذه المعدات فيها الزكاة في قيمتها؟ لا، الزكاة في المال الذي يأخذه من خلال تأجيرها للآخرين، دكان، شخص عنده دكان، شخص عنده شقق، أي شيء من الأشياء التي فيها استثمار. الزكاة ليس في أصل وفي قيمة هذا النوع أو العين، وإنما في الإجارة. بالنسبة للنوع الثاني من أنواع الأسهم هي الأسهم المضاربة. ما معنى المضاربة؟ شخص الآن اشترى أسهم ويراقب السوق، يراقب البورصة، يراقب السوق، كلما ارتفع السهم باع، وإذا نزل أمسك، يعني يقلب الأسهم في السوق ويعرضها دائما. هذه الزكاة يجب عليه في نهاية كل سنة قمرية أن يزكي هذه الأسهم جميعا، أصل السهم مع الأرباح الموجودة بالسعر السوقي لا بالسعر الدفتري، يعني لا بأصل. مثلا الآن اشترى السهم بدرهمين، لكن لما جاء آخر السنة سعر السهم صار 10 دراهم، إذن يزكيها بقيمة ماذا؟ 10 دراهم مع الأرباح إن كانت موجودة. هذا فيما يتعلق بقضية الأسهم باختصار. إذن الأسهم على نوعين: أسهم استثمارية الزكاة في الأرباح دون أصلها، وأسهم مضاربة الزكاة في أصل في السهم مع الأرباح إذا مر سنة قمرية كاملة أو سنة هجرية كاملة، ينظر في سعر السهم بالسعر الحالي ثم يخرج زكاة ماله. عندنا مسألة أخرى والمسائل كثيرة في هذا الباب فيما يتعلق بقضية الأصناف الذين يستحقون الزكاة. الأصناف الذين يستحقون الزكاة بينهم ربنا جل وعلا في كتابه بقوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين في سبيل الله وابن السبيل. هذول 8 أصناف جاء بهم القرآن، بينهم بيانا واضحا. من هم الفقراء؟ الفقير هو المعدم الذي لا يجد شيء، المسكين الذي يجد بعض كفايته. قال تعالى: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. العاملين عليها، على العاملين عليه هم من ولاهم ولي الأمر الإمام في جباية الزكاة. طيب، سأرجع إلى هذه المسألة، العاملين عليه. وفي الرقاب، من هم في الرقاب؟ هذا المماليك. الآن لا يوجد أحد عبد مملوك يعني مكاتب يريد أن يعتق نفسه فيعطى من الزكاة. وفي الرقاب والغارمين، من هو الغارم؟ الغارم المديون بحق، بشرط أن يكون بحق. وقيل الغارم على نوعين: مديون بحق لنفسه لحظ نفسه، ومديون لحظ الآخرين. كيف لحظ الآخرين؟ يعني رجل قام فدفع من حر ماله للإصلاح بين قبيلتين، عائلتين، شخصين، طائفتين، أمتين من الناس مثلا، حل مشكلة كبيرة، لأن الصلح عندنا مقصد من مقاصد الشريعة، والصلح خير. فهذا يعطى من الزكاة لو كان غنيا، إذا شهد له أناس بأنه والله فعلا هذا أصلح، ولذلك غرم، يعني أصبح مديون لحظ الآخرين. والغارم لحظ نفسه رجل دخل في عملية قرض وكذا، ليس قرض ربوي ولا محرم، وإنما قرض بحق فما استطاع السداد، هذا يعطى من الزكاة. والغارمين وفي سبيل الله، جمهور السلف والخلف، جمهور الصحابة ومن بعدهم، على أن في سبيل الله الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله، الجهاد الشرعي طبعا له إمام وراية، ليس الجهاد العبثي، لا، الجهاد الشرعي. وأيضا رواية عن الإمام أحمد أن الحج في سبيل الله، لحديث أم معقل، لأن النبي قال لها: حجي فإن الحج في سبيل الله. فيذهب الإمام أحمد إلى أن من أراد الحج وكان غير مستطيع يعطى من الزكاة ليحج. وأبو حنيفة رحمه الله تعالى، وذهب بعض المعاصرين إلى قوله بأن في سبيل الله هو كل عمل صالح وخير يدخل في سبيل الله، مثل بناء المساجد وحفر الآبار وطباعة المصاحف وبناء دور الأيتام والمستشفيات، قال هذا كلها في سبيل الله. اللي يظهر والله أعلم بأن كلام الجمهور هو الصواب، وأن لا ينبغي توسيع دائرة في سبيل الله إلا ما ورد به النص، الجهاد الشرعي، أيضا الحج على قول الإمام أحمد. وبعض العلماء ذهب إلى أن من الجهاد ما يتعلق بمسائل الدعوة إلى الله جل وعلا، يعني مثلا طباعة الكتب، نشر الدعاة في سبيل الله عز وجل مثلا، قال هؤلاء يعطون من بنت في سبيل الله من الزكاة في سبيل الله. وابن السبيل، من هو ابن السبيل؟ المسافر المنقطع، هذا يقال ابن السبيل، وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. المسافر المنقطع حتى لو كان غني لكن انقطعت به السبل، وهذا طبعا قديم. الآن هل أحد ينقطع؟ ها؟ يعني الآن أغلب الناس لما يسافرون برا يشيلون معهم فلوس ولا كريدت كارد، صح ولا لا؟ الآن نصيح، طبعا ينصحون بأن الإنسان إذا سافر ما يشيل معه فلوس، ما يشيل دراهم معه، وإنما البطاقات. ولذلك اللي يظهر الآن هذه المسألة أصبحت في حكم المعدوم، ما فيه قليل الآن من يقول لك والله أنا، قد يوجد شخص ما عنده أصلا، فقير، هذا يعطى لفقره. نحن نتكلم عن المسافر الغني الذي انقطعت، قديما كانوا يسافرون فتسرق الأموال أو تسرق النفقة أو تضيع مثلا، أو هو تنفذ النفق ما يبقى شيء، ويمر بلد فيسأل فيقال يعطى من الزكاة حتى لو كان أصلا غني. الآن الناس لو يذهب إلى أقصى الأقاصي القصية من الكرة الأرضية ما يحمل معه فلوس، ما يحمل معه بطاقة، يسحب عن طريق هذه المكينة. ولذلك يتنبه لهذه المسألة، لأن أحيانا قد تكون بعض الأسهم هذه قد توقف للمصلحة الراجحة. تعرفون بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أوقف سهم المؤلفة قلوبهم، ما ذكرناه أظن، المؤلفة قلوبهم، أوقف السهم هذا. بعض العلماء يرى بأن عمر أبطله، لا غير صحيح، أوقفه. لماذا؟ ما أصبح مؤلفة قلوب في عصره وفي عهده رضي الله عنه، حتى لما جاء الأقرع بن حابس أظن أو عوين بن حصن، يعني زجره عمر بن الخطاب، هذا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم رؤساء القبائل وكذا. لكن ممكن يرجع، إذا رجع الحال، رجع الحال، المؤلفة قلوبهم أناس من كبار مشركين طبعا، ولكن هم رؤوس قبائل، زعماء كبار، يعني قريبين إلى الإسلام، إسلامهم يكون سبب في إسلام القبيلة كلها، هذا يعطى من الزكاة حتى لو كان مشرك. أو شخص مثلا غير مسلم لكن يحصل منه نفع للإسلام والمسلمين، كأن يكون صحفي مشهور مثلا وكلامه هذا مقبول، فيدفع الله عز وجل به الشر عن الإسلام، فيعطى أيضا من الزكاة. أو مسلم قريب عهد ويعطى من الزكاة حتى يتقوى قلبه على الإسلام، على الإسلام. إذن هذه المسائل مهم دراستها، يعني أحيانا طالب العلم لا ينبغي فقط أن يمر عليها هكذا مرور، وإنما أحيانا ينظر إلى الواقع ويدرس مثل هذه الحالات ويخلص إلى نتيجة. طيب، بالنسبة لي إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه. الآن أغلب الجمعيات الموجودة في الدولة هم من جباة الزكاة، لكن هل يصح أن يقال من العاملين عليها الذين يستحقون من الزكاة أم لا؟ هذه مسألة من أهم المسائل التي حقيقة ينبغي أن تبحث. ولذلك عندنا أهل العلم لما تحدثوا على هذه المسألة وتحدثوا فيها، قالوا بأن العامل عليه هو من نصبه الإمام، ولي الأمر، السلطان، الحاكم، ووكله بأن يجبي الزكاة فيفرض له جزءا من هذه الزكاة بترتيب معين. أما من يجبي الزكاة بغير، يعني غير داخل تحت سلطة الإمام، فإن هذا ليس له حق في هذا الجزء من الزكاة، ولذلك الآن عندنا الجمعيات الخيرية أو عموم الجمعيات الآن أغلبها الآن يجب الزكاة. طيب هؤلاء لا يعني يجوز شرعا أن يقال والله هؤلاء من الجباة الذين لهم حق في هذه الزكاة. لماذا؟ لأن لهم رواتب ولهم مكافآت من قبل هذه الجمعية المأذون لها نظاما بأنها تمارس عملية جمع الزكاة. ولأجل هذا لا بد أن نفصل ما بين وزارة أو مثلا يسمى هيئة معينة لجباية الزكاة يشرف عليها ولي الأمر يفرض لهؤلاء الموظفين جزء من أموال الزكاة في عملية واضحة معينة مرتبة لهم الحق في هذا. أما أشخاص ليسوا تحت يعني هذه المنظومة وإنما جمعيات خيرية أو أشخاص عاديين هذا ليس لهم الحق في الزكاة. لماذا؟ يعني كحق مثلا مفروض من هذه الزكاة التي يجبونها لأن لهم رواتب معينة. وأنا أعرف الجمعيات الآن عندها نظام معين ما يسمى بالاستقطاع، استقطاع 15% أو 12%، تختلف الجمعيات بعضها عن بعض، يأخذون من مجموع سواء زكوات أو صدقات، أنا ما أدري عن نظام الجمعية هنا، لكن يأخذون من مجموع ما يحصلونه ويجعلونه رواتب للموظفين، أو أن بعض الموظفين يعني يندرج اسمه تحت مثلا نظام مثلا بعض الدول نظام ما يسمى بوزارة الخدمة الاجتماعية أو يعني هيئات ومنشآت رسمية أخرى. في مسألة مهمة، بعض الناس الآن يوكل في توزيع الزكاة فيفهم المسكين بأنه من جباة الزكاة، ولذلك تكثر الأسئلة في رمضان وقبل رمضان من أناس صالحين يقول والله فلان من التجار أو من الشيوخ أو من كذا أعطاني مبلغ قال وديه للفقراء وزع للفقراء المساكين، فيجتهد من عندي نفسه ويأخذ قسم يقول أنا من العاملين عليه، وهذا غلط. يقول والله أنا من العاملين عليه، بأي حق تخرج لنفسك مثل هذا الأمر أو أنك تضع نفسك بمثل، أنت أصلا وكيل لا تستحق ولا درهم واحد، درهم واحد ما يستحقه الذي وكل في توزيع الزكاة. فلذلك يحصل خلط عند كثير من الناس، نسأل الله لنا ولهم الهداية. الآن يقول والله خذ هذا المبلغ وزعه، أنت وكيل ما تستحق ولا درهم، أنت لك الأجر والثواب عند الله عز وجل. فكونك تجتهد تقول والله أنا وزعت وكذا وآخذ جزء، يجتهد لنفسه يأخذ جزء يقول والله لأني أنا اجتهد، هذا غلط. فلا بد تنبه الناس لمثل هذا الأمر. إذا قلنا الجمعيات نفسها الخيرية لا يجوز للعامل فيها أن يستقطع يقول والله أنا من العاملين عليه، فكيف بهذا الوكيل؟ كيف بهذا الوكيل؟ ولذلك هذه مسألة حقيقة من المسائل المهمة والتي يكثر عنها السؤال، وأنتم في الميدان وكذا يجب أن تنبهوا الناس على مثل هذه القضية. بعضهم يقول لك والله أنا فقير. دائما عندنا قاعدة شرعية أن الإنسان في باب الأموال لا يتصرف لحظ نفسه، ما يجتهد لحظ نفسه يقول والله أنا أستحق، قد لا تستحق، أنت تقول أنا فقير أو مسكين أو مستحق للزكاة والواقع خلاف ذلك. ولذلك إذا فعلا أردت السلام وبراءة الذمة أنك تخبر صاحب المال تقول له والله هذا المال اللي أعطيتني أنا رجل فقير أرجو أن تفرض لي أو أن تعطيني مثلا المبلغ الفلاني أو أن تسمح لي بأن أخذ اللي يكفيني، لابد من استئذانه. ما يجوز للإنسان أن يحكم لنفسه أو يفرض لنفسه في مثل هذه القضايا، وإنما يخبر صاحب المال. حتى لو كان عندك قريب يستحق فلابد أن تنظر إلى شرطه، فإذا قال لك والله هذا المال وزعه على فقراء البلد الفلاني أو على الجنس الفلاني من الذين يستحقون الزكاة، ما يجوز لك أنك تحابي قريب أو صديق أو حبيب أو أحد أرحامك، لا ما يجوز، لأنك في هذا تتهم. أما إذا قال لك والله هذا وزعه على الفقراء المساكين وأنت تعرف لك عم فقير أو مسكين ممكن تعطيه، بشرط أنك تعدل، لأن هذه مسألة أنت مستأمن على هذه الأموال. إنما الصدقات للفقراء والمساكين. بعض العلماء يقول الفقير والمسكين واحد، والصواب بأن الفقير غير المسكين خاصة إذا اجتمع في سياق واحد، لأن القاعدة الشرعية الصحيحة إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. فالفقير غير المسكين. بعض المساكين عنده دخل مالي قوي لكن ما يكفي آخر الشهر، كثرة عيال، عنده رسوم كثيرة، دراسة وفواتير وكذا، رجل وجيه فاتح بابه للناس مثلا وكريم، هذا قد يعطى من الزكاة إذا فعلا أصبح محتاجا، لأن كما جاء في الحديث ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان، إنما المسكين الذي لا يجد غنى يغني. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. في الغارم ذكرنا لكم على قسمين ونوعين، أما الغارم بباطل كأن يكون غارم بقرض ربوي، غارم بقرض لأجل قمار، غارم لأجل يعني قرض أو مال بحرام والعياذ بالله، هذا لا يجوز أن يعطى من الزكاة إلا في حالة واحدة وهي حالة التوبة. فإذا ظهرت عليه علامات التوبة والإنابة ودلت القرائن على ذلك فإنه يعطى من الزكاة تشجيعا له للتوبة. أما إذا كان مصرا مقيما على الحرام فإنه هذا لا يجوز أن يعطى من الزكاة. وفي سبيل الله وابن السبيل قال تعالى فريضة من الله. طيب الأصناف هؤلاء الثمانية هل يجوز أن يعطوا جميعهم أم لابد أن يعطى صنف دون صنف؟ هذه مسألة الخلاف فيها طويل. بعض العلماء يقول لابد أن يعمم على هؤلاء الأصناف الثمانية أو بعضهم بحيث لا يقتصر على فقير أو على صنف واحد. والصواب أن المسألة واسعة، وهذا راجع إلى طبيعة يعني الزكاة من حيث يعني التغطية، هل تغطي الزكاة أم لا. فيجوز أن يعطى صنف واحد، يعطي الفقير مثلا ويعطي المسكين، ويجوز أن يعطي الجميع يعني يجمعهم فيعطيهم. لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس لما بعث معاذ إلى اليمن قال وأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد فيه، قال فقرائهم، ما قالوا فقرائهم ومساكينهم والغارمين، لا قال وفقرائهم وترد إلى فقرائهم أو في فقرائهم. فدل هذا على أنه يجوز إعطاء الفقير إعطاء صنف واحد من أصناف الذين يستحقون الزكاة. والأفضل والأكمل التعميم إذا كان المبلغ يستوعب الجميع، لأن عندنا مسألة ما القدر الذي يعطى الفقير، ما هو القدر الذي يعطى الفقير؟ عندنا ثلاثة أقوال في المسألة. القول الأول بأنه يعطى ما يكفيه الدهر، قال يعطى ما يكفيه الدهر حتى يعني يستغني. والقول الثاني قالوا يعطى مدة سنة كاملة، مدة سنة كاملة. والقول الثالث قالوا يعطى ما يكفيه يعني مشي حاله فيه. الذي يظهر والله أعلم قوة القول الأول والثاني على أنه يعطى ما يكفيه الدهر أو يعطى ما يكفيه سنة كاملة. لماذا؟ لأن عندنا الناس في ديننا النظرة الاقتصادية، عندنا الناس ثلاث طبقات، أغنياء متوسطين فقراء. اللي ينظر إلى النصوص الشرعية يجد بأنها تحرص على انتشال الطبقة الفقراء إلى أن يكونوا مع طبقة المتوسطين أو الأغنياء. ولذلك الشريعة تدعو إلى ماذا؟ إلى محاربة الفقر وإلى مكافحة الفقر وإلى ضرورة الاحتراف والاعتمال والاكتساب وامتهان الأعمال، هذه كلها مما تدعو إليه الشريعة. والنبي عليه الصلاة والسلام حرص على أن لا يكون هناك فقير، مع أنها سنة كونية قدرية، وجود الفقير والغني إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. عندنا نظران، نظر قدري ونظر شرعي. النظر القدري هذا لا يجوز للإنسان أن يغيب عنه أبدا، لأن تجد بعض الناس يقول لك يا أخي كيف دولة غنية فيها فقراء، تسمعون هذا أحيانا، يقول لك كيف الله أكبر دولة غنية فيها فقراء وفي أحياء عشوائية وشعبية وكذا، هذه سنة الله الكونية القدرية. لكن النظر الشرعي نحن أمرنا بأن نعطي الزكاة لهؤلاء الفقراء، فلا يجوز لنا أن نحتج بالجانب يعني القدري في قضايا ونجعلها يعني أساس في موضوعات شتى، ليس هذا مجال. لأن بعض الناس وللأسف عنده نظرة قد تكون ملوثة، فيحاول أن يعني يتدخل في الجانب القدري الكوني. ولذلك سنة الله الكونية القدرية وجود الفقراء والأغني. يعني أنا شخصيا زرت دول من أغنى دول العالم، والله وجدت أناس لا يجدون غطاء ينامون عليه، ينامون على الكراتين هذه، في بلد من أغنى بلاد العالم. وهذه سنة كونية قدرية. الجانب الآخر، نحن أمرنا الأغنياء يعطون الفقراء ويعطون المساكين ويعطون الغارمين، هذه سنة الله عز وجل في الجانب الكوني، وهنا أمرنا بأن نقوم على إعطاء الفقراء وعلى إعطاء المساكين. إذن يجوز للإنسان أن يعطي الفقير ما يكفيه الدهر أو ما يكفيه سنة كاملة. وأنا حقيقة ما أخفيكم يعني لي كلام في هذه المسألة، وأتكلم فيه بقوة في أكثر من منبر من المنابر، لأنه وللأسف الشديد الآن كثير من الأغنياء ما أدري هل هو يغيب عنهم هذه المقاصد أو عندهم يعني أمر يبيتونه، ما ندري. يعني الآن تجد بعض الأغنياء ملياردير وزكاة أمواله في الملايين، ويجي يعطي بعض الفقراء 500 درهم. وش تسوي 500 درهم بربكم؟ تكفيه يومين 3 أيام؟ الآن الواحد لو راح للجمعية ولا راح لأي سوق حتى لو كان من الأسواق الرخيصة، ما تكفي 1000 درهم يعني مدة يعني مونة شهر، هذا لو راح لأرخص الأسواق. فالمقصود بعض الأغنياء ما أدري هل هو فعلا يغيب عنه هذه الأمور ولذلك يعطي 500. إيش تسوي 500؟ المقصود أنا بحاجة، ولا بد أن تكون هذه النظرة حاضرة، بأن هذا الفقير لا بد أن تشيله من هذه المكانة إلى أن يكون متوسط، حتى لا يكون كل على المجتمع ولا يكون عبء على الناس. وحتى لو أعطيته ما يكفيه لما يسمى برأس مال، يعني الآن لو أعطيته قيمة سيارة أجرة مثلا، طبعا في بلاد الأجرة مفتوحة، أو أعطيته ما يشتري فيه دكان أو يشتري فيه بيت مثلا، أو يشتري أو يدخل فيه مثلا في تجارة، وش اللي يمنع؟ وش اللي يمنع أن يعطي فقير 50,000؟ يعني الآن أغنية، أنا أذكر مرة من المرات أحد الأغنية، هم شركة إخوانه، مجموعة إخوة، زكاة ماله 100 مليون. أقول زكاة مالهم 100 مليون، اللهم بارك. فيعني لما يجي يوزع لي على 500 درهم على الناس، هم معقول هذا؟ ولذلك الآن لو يعطي كل فقير 50,000 و100,000 من 100 مليون، هذه أنا أجزم يقينا بأن سنحاصر الفقر، وسيكون هناك ولله الحمد ارتفاع لمستوى الفقراء، بحيث أنهم ينقلون إلى مرحلة المكتفين الذين لا يلتفتون ولا يتسولون. وأيضا قد هؤلاء يكون فيه دعم أيضا للاقتصاد وتحريك للبلد. كم بقي عن الصلاة؟ أذن، ها؟ طيب، هذه أهم المسائل المتعلقة في باب الزكاة. طبعا أنا لم أشأ أن آتي بجميع المسائل، لكن هذه أهمها، وأترك المجال لكم للمداخلات وللاستفسارات، وأسأل الله جل وعلا أن يبارك فينا وفيكم وأن يتقبل منا ومنكم. تحبون ترجعون بعد الصلاة؟ ما في مانع. ها؟ نعم، أي نعم، أي نعم. هذه مسألة مهمة، قضية إخراج الزكاة خارج البلد، وهي مسألة مبحوثة. الأصل أن الزكاة تدفع لفقراء البلد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أخبرهم بأن تؤخذ من أغنياء فترد في فقرائهم، فدل هذا على أن الزكاة تعطى لفقراء البلد، وهذا الذي يقتضيه الشرع والعقل أيضا. لأن لو كل زكاة أخرجت خارج البلد حصل حرج على فقراء البلد، لكن إن اكتفوا أو كان هناك زيادة في الأموال ما في بأس أنها تخرج خارج البلد. أي أي نعم. والله هذه أيضا من المسائل المهمة كان بودي أبحثها لكن الجماعة ما أدري شوف. طيب باختصار الديون عندنا الديون على قسمين، ديون لك وديون عليك. أما الديون التي لك للآخرين فإن على قسمين، ديون مضمونة الرجوع فهذه في أصح أقوال الأهل العلم أنك تزكيها لأن في حكم الودائع، وديون غير مضمونة الرجوع أو يغلب على الظن بأن عدم تحصيلها لوجود يعني مثلا جاحد أو مماطل أو معسر فهذه في حكم المعدوم، هذه ما تزكيها إلا إذا قبضتها عن سنة واحدة فقط. الديون التي عليك يعني الآن أنت عندك مبلغ وصل النصاب بلغ النصاب لكن عليك ديون، هل هذا الدين يمنع الزكاة؟ بمعنى لو أنك خصمت الدين نقص النصاب أم لا؟ هذه مسألة طبعا الكلام فيها طويل، واللي يظهر بأن الدين لا يمنع الزكاة، فلا يجوز الإنسان أن يخصم هذا الدين من المال الذي عنده الذي ينقص النصاب فلا يزكي، هذا الراجح من أقوال أهل العلم. تفضل. أي لا، هذا كما ذكرنا كلام جماهير أهل العلم أنه لا يدفع من الزكاة، هذا باب الصدقات الأوقاف. أي أي نعم. أنا قلت لك كلام جماهير أهل العلم، لكن أحيانا قد توجد حالات ممكن أن تدرس دراسة خاصة، ممكن أن يؤخذ بأحد الأقوال، يعني ممكن، يعني ما في سبيل إلا هذه الزكاة لبناء مسجد والناس مضطرين إليه، ممكن يترخص بأحد الأقوال لأن المسألة ما فيها إجماع، ولذلك أحيانا إذا درست المسألة دراسة خاصة قد يفتى بها، أما عامة لا.